وعدم جواز هذا البيع. والسر في ذلك أن هذا ما له منفعة نادرة وهي الاستصباح، إذا باعه البائع بشكل مطلق دون أن يشترط شيء فإنه ينصرف إلى المنافع المقصودة وهي غير محللة وإنما هي محرمة. وإذا باعه بشرط المنافع النادرة وقصد المنافع النادرة فإن هذا لا يصحح البيع. لما؟ لأن المنافع النادرة لا تصير الشيء مالا بحيث يصح أن يبذل بإزائه المال ويصح أن يكون طرفا في عقد البيع والمعاوضة. نعم، في هذه الصورة بعد ورود النص الخاص نحكم بصحة البيع لأجل النص الخاص، ولعل هذا النص الخاص من قبل الشارع يعني أنه يكتفي في هذه الصورة بماذا؟ بالمنافع المحللة وإن كانت نادرة. هذا كله تقدم. في هذه الصورة الأولى هناك فرعان نذكرهما قبل الدخول في الصورة الثانية. فإذا النتيجة في الصورة الأولى ماذا صارت؟ النتيجة صارت أنه على القواعد لا يصح، أما بناء للنصوص الخاصة فإننا نستطيع أن نصحح البيع بماذا؟ فيما لو قصدت الفوائد النادرة المحللة من قبل البائع والمشتري. الفرع الأول المتفرع على هذه النتيجة أنه بعدما بنينا على الأخذ بالنص الخاص وصححنا بيع دهن اللوز للاستصباح بقصد الفائدة والمنفعة المحللة النادرة يتفرع على ذلك. أولا، إذا كان المتعاملان والمتبايعان والمتعاقدان لا يعلمان جواز الاستصباح بدهن اللوز، وماذا صنعا؟ وتعاملا عليه وباعاه من دون أن يقصدا الفائدة النادرة وهي الاستصباح، فإن معاملتهم تكون حينئذ صحيحة أو باطلة؟ تكون معاملتهم باطلة. طبعا يا أخوان هنا لابد من الالتفات أنها المتبايعان في هذه الصورة لا شك ولا ريب في أنهما يقصدان منافع الشيء الذي يبيعانه في الجملة، مش أنهم لا يقصدان شيء، لا يقصدان منافعه في الجملة وفوائده في الجملة، ولكن لم يكونا قاصدين لا للمنفعة المحرمة الشائعة ولا للمنفعة المحللة النادرة، فإذن المعاملة باطلة. ليش المعاملة باطلة؟ يقول الشيخ الأعظم لأن المال مبذول في مقابل ماذا؟ هذا الدهن اللوز المتنجس بصورة مطلقة. وتقدم معنا سابقا أن بذل المال بإزاء ما فيه منفعة محللة نادرة ومنافعه الشائعة محرمة بصورة مطلقة باطل. لما؟ لأن هذا البيع ينصرف إلى منافعه الشائعة وهي محرمة. واضح إن شاء الله؟ فإذا باعتبار عدم قصد المنافع المحللة وانصراف الإطلاق إلى المنافع المحرمة، فحينئذ سيكون بذل المال بإزاء المنافع المحرمة، وبذل المال بإزاء المنافع المحرمة بذل للمال بالباطل. واضح هذا الفرع الأول. الفرع الثاني يختلف عن الفرعين، وهو إذا أتينا إلى المتعاملين. في الفرع الأول كانا ملتفتين إلى وجود منافع، لكن في الجملة لم يقصدا لا المنافع المحللة ولا المنافع المحرمة. في هذا الفرع الثاني لا، هما غير ملتفتين إلى المنافع أبدا. يعني هو على طريقة بعض الناس المتساهلين، يأتي يدفن لوز أشترط هكذا، هو لا قاصد منافع ولا شايف منافع، كما لو كان له غرض في أن يشتري من زيد، فرض واحد من أقربائه يريد أن ينفعه، يعني يريد منه أن ينتفع ماليا مثلا، تقصد هذه. الشيخ الأعظم يقول يمكن أن يصح البيع في هذا السوق. عجيب، ليش يمكن أن يصح البيع في هذه الصورة؟ يقول لأن المال الذي وقعت عليه المعاوضة، سيد يدفع لي فلوس وأنا أعطيه دهن لوز متنجس. يقول هذا دهن اللوز المتنجس بعدما تدخل الشارع وجوز بيعه بقصد الاستصباح، ماذا نستنتج؟ نستنتج أن الشارع جعل له ماليا. صح العرف قد لا يراه مالا، العرف إذا كان يرى العرف أن هذا سيؤخذ للاستصباح، العرف قد يراه إتلاف، صح لا؟ ولكن الشارع بعدما تدخل من خلال الروايات وصحح البيع للاستصباح، فإن الشارع قد ماذا صنع؟ قد عبر عنه بأنه مال واقع. طيب طالما أنه مال واقع وأنا المشتري بذلت أموالي في مقابل شيء هو مال، يعني ليس أكلا للمال بالضبط، له منافع محللة وله منافع محرمة، أنا لم أقصد المنافع المحرمة ليكون أكلا للمال بالباطل، هذا ثانيا. تمام، صحيح أنا لم أقصد المنافع المحللة، أنا قصدت، أنا لم أقصد شيء، هذا مال واقعا ولم أقصد به المنفعة المحرمة، يعني بعبارة ثانية هذا فيه مقتض وعدم مانع. المقتضي لصحة البيع ما هو؟ هو كون المبيع مالا، وهو كذلك. المانع من صحة البيع ما هو؟ قصد المنفعة المحرمة. نلاحظ هنا المقتضي موجود بعد تدخل الشارع، المانع مفقود لأنني لم أقصد المنفعة المحرمة. أما في الصورة السابقة في الفرع الذي سبق ماذا كان؟ لا، هما لا يعلمان المنفعة المحللة، واضح؟ لا يعلمان ولم يقصداها، فرق بين هذين، واضح إن شاء الله؟ يعني هما لا يعلمان بمنفعة محللة ولم يقصداها، مع أنهما قاصدان، لابد أن يكون الصورة الأولى فرع السابق هكذا، مع أنهما قاصدان للمنافع. أما في الصورة الثانية أصلا غافلان، هذا هو الذي صحح المعاملة. في كثير من الأحيان الغفلة حالها أفضل من حال الاتفاق. في الأخير، في آخر الكلام عن هذا الشق، يقول الشيخ الأنصاري طبعا إذا دققنا في أصل التفصيل وفي الفرعين المترتبين على الشق الأول للتفصيل، نعرف أنه بعد هذين الفرعين مرد كلامنا عن صحة البيع مع عدم قصد شيء، مع عدم الالتفات إلى المنافع، ما هو مرد كلامنا إلى أين؟ مرد كلامنا إلى أن شرط الصحة ليس هو قصد المنفعة المحللة، وإنما هو عدم قصد المنفعة المحرمة. فيصح حتى يصح البيع يكفي ماذا؟ وجود المقتضي وارتفاع المانع. المقتضي وجد بتدخل الشارع، المانع كيف يرتفع؟ أنا عندما أشترط المنفعة المحرمة أكون قد أوجدت المانع، عندما لا أشترط المنفعة المحرمة أكون ماذا؟ يكون المانع قد زال. وفي آخر العبارة يقول الشيخ الأعظم فافهم، هذه فافهم فيها احتمال. الاحتمال الأول أن يقال أنه يمكن أن نترقى حتى عن هذا الكلام ونقول أنه لا يعتبر اشتراط شيء. ليه؟ لأن الرواية صححت البيع ولم يظهر من الرواية كما سيأتي معنا اليوم أو غدا، ولم يظهر من الرواية ماذا؟ أن هذه الصحة مشروطة بماذا؟ مشروطة بالقصد المنفعة المحللة. قال رحمه الله،
بس شايفنا الحين هي الضابط اللي هو ذكره إلى الرد رجع على الفرع الأول، أيضا هو لم يقصد منفعة محرمة.
نعم،
وإن كانوا قصدوا مطلق المنافع
إيه؟
بس حتى يتحقق هذا الشرط لابد من عدم قصد المنفعة المحرمة. السابق ما قصدوا المنفعة المحرمة فالمفروض
إيه صحيح، ولكن حينئذ لابد أن ينسحب هذا الكلام إلى أين؟ إلى أصل المطلب الذي ذكره، أنه في صورة البيع على نحو الإطلاق. ما هو الفرق بين صورة الإطلاق وبين هذه السؤال الجيد؟ ما هو الفرق بين الفرع الأول والثاني؟ في الفرع الأول عندنا إطلاق، في الفرع الثاني عندنا إهمال، عدم التفات. عندما يكون هناك إطلاق يعني أنا ملتفت إلى وجود قيد ولا أريده، هذا معنى الإطلاق. تحفظه؟ ملتفت إلى وجود القيد ولا أريده. معنى الفرع الثاني لا، أشبه ما يكون بالإهمال الغفلة. شيخ الأنصار يمكن أن يقول لك في حالة الإطلاق، الإطلاق معناه عدم إرادة القيد، عدم إرادة القيد، فهما وإن صرحا بأنهما وإن لم يصرحا بأنهما لا يريدان المنفعة المحرمة أو يريدان المنفعة المحللة، ولكن على أي حال هما هذان باعاه على أساس المنافع، والمنافع إذا لوحظت ومضر إليها مطلقة فإنها منصرفة إلى المنافع المحرمة. هذا هو الفرق شيخ الأنصار. أما في الصورة الثانية لا، هما أصلا لم يقصدا شيء، ما في لا إطلاق ولا تقييد، لأنه عندنا نحن ثلاث صور شيخ. الصورة الأولى أنا أن أقيد بالمنفعة المحرمة، هذا مبطل وباطل. الصورة الثانية أنا أن لا أقيد بل أطلق، وهذه أيضا باطلة. الصورة الثالثة أنا أن أقيد بالمنفعة المحللة، هذه صحيحة. وعندنا صورة رابعة هو أنا أن لا ألتفت إلى قيد، أنا أعرف له ما نافع ولكن لا أقصد المنافع. هذا الفرق حينئذ. قال رحمه الله وحينئذ، شو يعني وحينئذ؟ وحين إذ بنينا على أن الشارع قد تدخل بالنص الخاص وبينا أنه يجوز البيع بإزاء المنفعة المحللة النادرة، كل هذا هذا حينئذ. فلو لم يعلم المتبايعان جواز الاستصباح بهذا الدور وتعاملا المتبايعان من غير قصد إلى هذه الفائدة. طبعا في هذه النقطة ما في فرق بين ما لو لم يعلما وتعاملا من غير قصد وبين ما لو علما بالمنافع المحللة النادرة ولكن لم يقصدها. يعني العبرة هنا عدم قصد، يعني إرادة الإطلاق إذا صح. كانت المعاملة باطلة، ليش؟ لأن المال مبذول مع الإطلاق في مقابل الشيء باعتبار فوائده المحرمات. هذه النقطة. نعم لو علمنا عدم التفات المتعاملين إلى المنافع أصلا غفلا أمكن صحته، لأنه يعني ما وقع عليه العقد مال واقعي شرعا، ما قال شرعا وعرفا، شرعا باعتبار تدخل الشارع، لأن العرف يا أخوان عنده الشيء يكون من مما له منفعة لإزاء فوائده الغالبة ولا يكون يعتبر مالا ومما له منفعة لإزاء منافعه النادرة. العرف هكذا ينظر. فإذا لأنه مال واقعي شرعا قابل لبذل المال بإزائه ولم يقصد به ما لا يصح بذل المال بإزائه من المنافع المحرمة، ومرجع هذا يعني مرجع تصحيح البيع مع عدم قصد المنافع النادرة أو عدم الالتفات إليها أو لعدم الالتفات إليها، ومرجع هذا في الحقيقة إلى أنه لا يشترط إلا عدم قصد المنافع المحرمة.
واضح إن شاء الله؟ الحين هذه جمعنا ضابطين في الصورة أو ضابط واحد من اللي يختار الشيخ الأنصاري.
إلى هنا الذي يختار الشيخ الأنصاري أنه في حال وجود منافع محللة نادرة لا بد من عدم قصد المنافع المحرمة، يكون هناك مقدار من رفع اليد عما تقدم. صحيح، وهذه تفهم قلنا الاحتمال الأول فيها هو ما ذكرناه، الاحتمال الثاني فيها كما هو الأظهر في تفهم أن تكون لأجل تقوية المطلب، أنه لا هذا المطلب تدبروا فيه وفهموه بشكل جيد. هذا كله في الشق الأول من شقي أو من شقوق التفصيل، وهو فيما لو كان الدهن المتنجس مما يعتبر الاستصباح ماذا؟ من منافعه النادرة. الشق الثاني دهن يعتبر الاستصباح منفعة غالبة له، كما لو كان عندنا نحو من الدهن معدن ما هو من أصل يستخدم في الإسراج فقط وظيفته في هذه الحياة هي الإسراج، منفعته الغالبة منفعته الشائعة هي الإسراج. يقول الشيخ الأنصاري في هذه الحالة أصلا لا يعتبر لا قصد المنفعة المحللة ولا عدم قصد المنفعة، لا 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 يعتبر شيء. لما؟ وهذا صحة بيعه أصلا على القاعدة، لأنه شيء وإن كان متنجسا ولكن له منفعة محللة مقصودة غالبة، فبذل المال بإزائه شرعا وعرفا يكون بإزاء هذه المنفعة المحللة الغالبة. هذا لا إشكال فيه، لأنه يشترط في صحة البيع المعاوضة على الشيء أن تكون له منفعة محللة مقصودة، وهذا له منفعة محللة مقصودة. انتهينا، هذا أمره سهل. نعم الشارع ماذا صنع في هذه الحالة؟ الشارع يكون قد قرر المالية العرفية الموجودة لهذا الشيء بعد تقرير الشارع للمالية العرفية وحكمه بجواز الاستصباح به وعدم منعه عنه، حينئذ الأمر يكون قوضا. على الهامش هنا الشيخ يشير إلى مطلب على نحو الإشارة، يقول قولنا عندما قرر الشارع جواز الاستصباح به والانتفاع بهذا الدهن المتنجس الذي منفعته الغالبة الاستصباح، هذا لا بد من الالتفات فيه إلى شيء، ما هو؟ وهو أن تجويز الاستصباح قد يكون على القاعدة وقد يكون على خلاف القاعدة. كيف؟ سيأتي معنا إن شاء الله أنه هل يجوز، هل الأصل في النجاسات والمتنجسات جواز الانتفاع بها إلا ما خرج بالدليل، أم أن الأصل عدم حرمة الانتفاع بها إلا ما خرج بالدليل. يقول هنا بناء على أن الأصل حرمة الانتفاع إلا ما خرج بالدليل، يأتي هذا الكلام وهو أن الشارع قرر المالية العرفية عندما جوز الاستصباح، واضح؟ بينما وهذا الرأي والوجه والأضعف في بالنسبة للنجاسات والمتنجسات. وأما فيما لو قلنا بأن الأصل جواز الانتفاع إلا ما خرج بالدليل، فحينئذ نحن حتى لا نحتاج إلى نص في هذه الصورة، فإن هذه الصورة صحة البيع فيها على القاعدة. واضح إن شاء الله؟ الصورة الثالثة، إذن هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة في هذا التفصيل أن يكون الدهن الذي يراد بيعه للاستصباح له نوعين من المنافع متساوية، له منفعة مقصودة وهي الأكل، وله بموازاة ذلك بنحو يساويها منفعة مقصودة هي الاستصباح. فهذا منفعته المقصودة الأولى محرمة، منفعته المقصودة الثانية محللة. نقول هنا هل يصح بيعه بإزاء منفعته المحللة؟ هل يعتبر القاصد أم لا يعتبر القاصد؟ يقول لا، لا يعتبر، هذه ملحقة بالصورة الثانية، لا يعتبر قصد المنفعة المحللة ولا اشتراط، ولا اشتراط
التصريح،
التصريح بالمنفعة المحللة. ليه؟ لأن هذا بالأخير هذه عين فيها منفعة محللة مقصودة، تمام؟ طالما فيها منفعة محللة مقصودة يجوز بيعها بإزاء المنفعة المحللة المقصودة. نعم، إذا بعتها لشخص جاهل بنجاستها فأنا أكون ماذا؟ قد بعته عينا فيها عيب، لأن هذا زيت السمسم كما يمكن أن يسرج به، يمكن أن يؤكل، يقولون أنه منافع وما أدري ماذا له. جيد، إذن هذا زيت السمسم أنا بعته إليه ويمكنه أن يأكله بحسب المنافع، ويمكنه أن يستصبح به، فأنا بيعي له إياه مع كوني نصف منافعه المقصودة محرمة، هذا يوجب عيبا، فيحق للمشتري خيار العيب، يمكنه أن يفسخ أو يطالب بالأرش. واضح إن شاء الله؟ نعم، في آخر المطلب الشيخ الأنصاري يقول المهم أن يعني يشترط في صحة البيع في هذه الصورة ماذا؟ عدم اشتراط المنفعة المحرمة. يعني إذا أتى وهذا له منفعة محللة ومنفعة محرمة وهما متساويان حتى يصح البيع، صح، لا يشترط التصريح بالمنفعة المحللة ولا قصد المنفعة المحللة، ولكن المانع ما هو؟ أن يذهب ويشترط المنفعة المحرمة، هذا يمنع في الصورة الثانية والثالثة. يعني في صورة كوني المنافع المحرمة نادرة، وفي صورة كون المنافع المحللة مساوية والمحرمة مساوية. وإلا هذا إذا اشترطه يكون العقد فاسدا بناء على أن الشرط الفاسد مفسد. واضح إن شاء الله؟ بعد ذلك يترتب شيخ الله. إذن إلى الآن النتيجة ما هي صارت عندنا؟ صارت النتيجة التفصيل بين صور ثلاثة. الصورة الأولى دهن اللوز يكون الاستصباح منفعة محللة نادرة له، هذا لا يجوز بيعه إلا أول مرحلة ماذا قال؟ بقصد المنفعة المحللة. ثم ترقى وقال بعدم قصد المنفعة المحرمة. الصورة الثانية والثالثة وجود كون الاستصباح منفعة غالبة وشائعة أو مساوية. في هاتين الصورتين لا يشترط قصد المنفعة المحللة ولا عدم قصد المنفعة المحرمة، بل الشرط هو أن لا يشترط المنفعة المحرمة. واضح؟ طيب الآن كلامنا أين هو؟ أين أصبحنا؟ أنني إذا بعتك سيدنا هذا الدهن، خلينا على أقصى مرحلة في الكلام، هذا الدهن الذي منفعته الغالبة هي الاستصباح ولكنه متنجس، إذا بعتك إياه باشتراط المنفعة المحرمة وهي الآن لأنه نجس متنجس، صح لا؟ طيب المرحلة الأولى أن نقول بأن هذا الشرط مفسد للعقد بناء على كبرى أن الشرط الفاسد مفسد، المرحلة الأولى. المرحلة الثانية وهي ما يترقى فيه الشيخ الأنصاري يقول لا، حتى لو قلنا بأن فساد الشرط لا يؤدي إلى فساد العقد، تمام، الشرط الفاسد غير مفسد، ولكن في هذه الصورة اشتراط المنفعة المحرمة مبطل للعقد. لما؟ لاحظ هنا نحتاج إلى مقدمة أشار إليها الميرزا الشيرازي في حاشيته في المجلد الأول صفحة 18. ماذا يقول هناك؟ يقول نحن عندنا موردان، لابد أن نلاحظ هذين الموردين. في بعض الأحيان يكون العقد من قبيل ماذا؟ من قبيل المطلق والمقيد. شو يعني من قبيل المطلق والمقيد؟ يعني أنا الآن هذا الهاتف، هذا الهاتف تارة أشتريه بقيد استعماله في الحرام، هذا مقيد، وأخرى أشتريه لا بقيد استعماله في الحرام، هذا مطلق. فإذا لاحظنا هنا نلاحظ أن هذا الهاتف له قابلية الاستعمال في الحلال وقابلية الاستعمال في الحرام، والشرط عندما أتى والتقييد عندما أتى، التقييد خارج عن العوضين، لاحظتم؟ يعني أنا في هذه الحالة بيع الهاتف أنا لا أبذل مالا بإزالة الاستعمال في الحرام أو بإزاء الاستعمال في الحلال، أنا أبذل مالا بإزاء ماذا؟ بإزاء ذات الهاتف، صح أم لا؟ حالات الاشتراط والتقييد في العقود هي من هذا القبيل، يعني مطلق ومقيد، تارة أطلق فلا أقصد شيئا وأخرى يعني فلا أقصد منفعة بخصوصها وأخرى لا أشترط. هذه الصورة المعمولية المعروفة. وهناك صورة ثانية سيدنا، ما هي؟ أن يكون الاشتراط فيها ليس فقط من باب توصيف المبيع، لا، أصلا الاشتراط هو المعين لجهة المالية في أحد العوضين، لاحظتم؟ لأننا نتكلم عن ماذا؟ أن اشتراط الاستصباح هو الذي يعين أن المالية وما يدفع بإزاء الثمن بإزاء الاستصباح. يعني يقسط جزء من الثمن بإزاء هذا الشرط. وعندما نشترط المنفعة المحرمة فماذا نحن؟ نحن نحدد أن ما يبذل بإجائه المال هو المنفعة المحرمة. فهنا في هذه الحالة حتى لو قلنا أن الشرط الفاسد غير مفسد يبطل العقد. لما؟ لأنه باشتراط المنفعة المحرمة ماذا صنعنا؟ قسطنا قسما أو تمام الثمن، إما قسما من الثمن أو تمام الثمن بإزاء المنفعة المحرمة. وتقسيط الثمن بإزاء المنفعة المحرمة أكل للمال بالباطل. يعني بعبارة ثانية، نحن عندنا ماذا؟ عندنا نحوان من الشروط الفاسدة. عندنا شروط، إذا ما كنت تلخصه وتحط شيء كحاكي عن المطلب، يعني عندنا شروط فاسدة لا يقسط بإزائها الثمن، وإنما هي بمثابة التوصيف والتقييد لما يبذل بإزاء الثمن. فالثمن يبذل بإزاء نفس العين، غاية ما في الباب أن هذا الشرط تقييد للعين، تقييد للانتفاع. وعندنا نحو آخر من الشروط، لا، الاشتراط معناه ماذا؟ تعيين جهة المالية. الاشتراط يبذل بإزائه قسط من الثمن. فحينئذ إذا كان الشرط فاسدا فأنت تبذل وتضع قسطا من الثمن بإزاء هذا الشرط فاسد. واضح إن شاء الله؟ تمام؟ هذا الترقي الأول. فإذا المرحلة الأولى أن نبني بطلان العقد على قاعدة ماذا؟ أن الشرط الفاسد مفسد أو غير مفسد. المرحلة الثانية أن نقول لا، حتى لو قلنا بأن الشرط الفاسد غير مفسد فإن هذا العقد باطل باعتبار تقسيط جزء من الثمن بإزائه. المرحلة الثانية، يمكن أن يقال بأنه يكون هناك بطلان للعقد حتى من دون اشتراط، بمجرد قصد المنفعة المحرمة يبطل العقد. عجب، ليش؟ من الأخوان بدليل ليش؟
لنفس النقطة اللي تقدمت،
لأن العقود تابعة
للقصود.
العقد تابع للقصد، وأنت قصدت المنفعة المحرمة حتى لو لم تشترط هذا في مقضي العقد، فأنت تقصد بذل المال بإزاء المنفعة المحرمة. فأنت تقصد بذل المال بإزاء شيء باطل، فيكون أكل المال أكلا للمال بالباطل. واضح إن شاء الله؟ نقرأ فعلا هذا المقطع. قال رحمه الله: وأما فيما كان الاستصباح منفعة غالبة بحيث كان مالية تهني باعتباره كالأدهان المعدة للإسراج. ما أدري أي أدهان كانت معدة للإسراج حقيقة، ما أدري أستطيع أن أخلص، يعني نحن ما نعرفه أنه كانوا يسرجون بالكاز. ما أدري تعرفون الكاز؟ هذا الذي نعرفه
في كل وقت الضرورة
في إيه، هذا الذي نسمعه ونعرفه، عايناه بمقدار، تذكروا يمكن سيدنا فاسترج الكاز. نعم، فلا يعتبر في صحة بيعه قصده أصلا، لأن الشارع قد قرر ماليته العرفية بتجويز الاستصباح به وإن فرض حرمة سائر منافعه. هذه وإن فرض حرمة سائر منافعه بناء على أضعف الوجهين. أضعف الوجهين في ماذا؟ في الانتفاع بالنجس والمتنجس، فإن فيه وجهان، وجه يقول الأصل الحرمة إلا ما خرج بالدليل، ووجه يقول الأصل الجواز إلا ما خرج بالدليل. بناء على الوجه الضعيف وهو أن الأصل الحرمة إلا ما خرج بالدليل يأتي هذا الكلام. واضح؟ أما بناء على الوجه الآخر لا يأتي كل هذا الكلام، تكون المسألة على القاعدة تماما. فإذا بناء على أضعف الوجهين من وجوب الاقتصار في الانتفاع بالنجس على مورد النص، تمام؟ وكذا إذا كان الاستصباح منفعة مقصودة مساوية لمنفعة الأكل المحرم كالألية والزيت وعصارة السمسم، هذه الثلاثة. طبعا الزيت عندما يطلق يا أخوان هنا وفي الروايات يراد به زيت الزيتون، في الأخبار زيت زيت زيتون يعني صافي زيت أصيل هذا. فلا يعتبر قصد المنفعة المحللة فضلا عن اشتراطه، عن اشتراط المنفعة المحللة، إذ يكفي في ماليته وجود المنفعة المقصودة المحللة والمفروض وجودها. غاية الأمر كون حرمة منفعته الأخرى المقصودة نقصا يوجب نقصا فيه يوجب الخيار الجاري. يعني أنا أذهب وأبيع الشك عليه زيت زيتون، هو الشيخ علي في باله أن يضعه في الطعام وما أدري ماذا وأن يسرج به مثلا، فأذهب ماذا أصنع أنا؟ أقول للشيخ علي شيخ أنا بعتك إياه، هذا تغرير في بالشيخ علي، بيع للشاري لشيء مع وجود عيب وعيب كبير أصلا قد لا يشتري، أنا لا أشتري إذا. نعم يشترط عدم اشتراط المنفعة المحرمة بأن يقول بعتك بشرط أن تأكله، وإلا فسد العقد بفساد الشرط. نحن هنا يا أخوان ليش إلنا بناء على كبرى أن الشرط الفاسد مفسد بقليلة ما سيأتي من بل وبل؟ لو لم يكن هناك بل وبل ما كنا حملنا هذه العبارة على ماذا؟ على أن الشرط الفاسد مفسد، ولكن لا بد منه بقليلة ما سيأتي. بل يمكن الفساد وإن لم نقل، هو صرح حتى، وإن لم نقل بإفساد الشرط الفاسد. لما؟ لأن مرجع الاشتراط في هذا الفرض غير سائر الفروض، غير سائر موارد الاشتراط، غير سائر حالات الاشتراط، إلى تعيين المنفعة المحرمة على الشرط الفاسد على الاشتراط، فيكون أو عفوا على المشتري، فيكون أكل الثمن أكلا بالباطل. فهذا النحو من الاشتراط غير سائر الاشتراطات، لأن حقيقة النفع العائد إلى المشتري بإزائه بإزاء ثمنه هو النفع المحرم. يعني أنا آتي وأبيع بيعا أعين لك فيه أن كل ليرة تدفعها سيدنا كل تومان تدفعه بإزاء المنفعة المحرمة، ما في شيء إلا بإزاء المنفعة المحرمة، فافهم. أيضا هذه فافهم يمكن أن نبين على أنها تحقيق للشيخ الأعظم، هذه أن هناك موارد يمكن إبطال العقد بالشرط الفاسد وإن لم نقل بالكبرى، يمكن أن يكون هذا، ويمكن أن يكون على خلاف ذلك، مثلا دغدغة في بعض القضايا باعتبار أنه قال ما قال يتعين الفساد وإنما قال يمكن الفساد. بل يمكن القول بالبطلان بمجرد القصد وإن لم يشترط في مهن العقد. ليش هذا لابد أن يكون؟ لأن العقود تابعة للقصود. وبالجملة فكل بيع قصد فيه منفعة محرمة بأي نحو؟ بحيث قصد أكل الثمن أو بعض الثمن بإزاء المنفعة المحرمة كان البيع باطلا. ليه؟ لأنه أكل للمال بالباطل، أنت تقصد تمام الثمن أو بعض الثمن بإزاء شيء محرم، وتقسيط الثمن بإزاء شيء محرم أكل للمال بالباطل. واضح إن شاء الله؟ الآن كما يومئ إلى ذلك ما ورد في تحريم الجارية، تحريم شراء الغاني جارية المغنية وبيعها، ما هو وجه الاستشهاد بهذا؟ أنه هذه الجارية المغنية يعني هي ما ليس لها نفع إلا الغناء، ما هذه تنفع للخدمة، تنفع للاستيلاد، تنفع لمنافع كثيرة، ومع ذلك أتت الرواية وحرمتها مع اتصافها بكونها مغنية، فلا وجه لتحريم شرائها وبيعها إلا ماذا؟ مع أنه يوجد فيها ولعل منافعها المحللة إما مساوية أو أكثر من منفعتها المحرمة، ولكن باعتبار وجود منفعة محرمة وهي مقصودة بطل البيع. لاحظ الرواية، محمد بن علي بن الحسين قال: سأل رجل علي بن الحسين عليه السلام عن شراء جارية لها صوت. يعني جميل، مثل أقول فلان عنده صوت، يعني صوت جميل، هذا محث المتعلق. فقال عليه السلام: ما عليك لو اشتريتها فذكرتك الجنة بقراءة القرآن والزهد والفضائل التي ليست بغناء. اشتريتها بهذا القصد، وأما الغناء فمحظور. طبعا عبر يومه، لأن هناك كلام في أن هنا هذه تمام هذه الرواية من كلام الإمام ليس من كلام الإمام، فيها بحث وكلام، ولذلك قال يومه، ما قال يصرح. الإيماء هو الإشعار، درجة من الإلفات إلى المطلب لا تصل إلى حد الظهور، يدون الظهور، ولذلك لا يصح الاعتماد على الإيماء أن كلامك يومئ بكذا سيدنا، ليس حجة، فليومئ مثل كلامك مشعر فليشعر، لا يؤخذ عليك ولا يؤخذ به لصالحك، يعني لا يحتج به بيني وبينك بين المتكلم والمخاطب. بقية المطلب غدا إن شاء الله تعالى، ونبدأ بالشرط أو بالبحث الثاني. حضروا إلى قوله رحمه الله ويشير إلى هذه القاعدة، أنه عندنا كلام الآن في الروايات فيهم بحث وكلام، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد. نعم شيخ محمد، اسمه شيخ
ما ادري والله، شوف
يجي على بقية الدروس.
الحلقة الثالثة لو ايام ترى
هذا ما اجى تمام.